بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني إلى أن قال: باب الفرائض. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فمن بقي فهو لأولى رجل ذكر، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن وأخت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة والترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك السدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل أنه لم يسمع منه. وعن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارودي، وقواه ابن عدي. وعن المقدام.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد مماتك.
وعن جاد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون، وعلى عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم أفضل صلواتك على أسعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك. وعن جاد كلماتك كلما ذكرك غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم أفضل صلواتك على أسعد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. غفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وحبيبه خير الورى، صاحب المعراج والإسراء. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى محمد الذي رفعته أعلى الذرى، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار في سبيلهم فسقي من سلسبيلهم فسعد دنيا وأخرى، وعلى آبائه وإخوانه ومن الأنبياء والمرسلين الذين أعليت لهم مكانة وقدرا، وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تعالى يذكر الأحاديث المتعلقة بالفرائض وقسمة تركة الميت، وذلك داخل في الترتيب والنظام الإلهي في توزيع الأموال وكيفية أخذها وصرفها، فإن كل قليل وكثير من المال يصادف سؤالين: الأول من أين أخذت، والثاني فيما أنفقت. ويحكم الحق تعالى بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، فيتمنى كل ظالم في القيامة أنه كان مظلوما ولم يكن ظالما، ويتمنى أنه أخذ جميع ما معه ولم يظلم فلسا واحدا ولا دينارا، وقد خاب من حمل الظلم وتولى الحق تبارك وتعالى. في القرآن بيان كيفية قسمة التركة وتوزيعها، واشتهر هذا الفن من علوم فقه الشريعة المطهرة بفن الفرائض. ولذا قال: باب الفرائض وكتاب الفرائض الذي هي جمع فريضة. ويأتي الفرض بمعنى الحز والقطع، ويأتي الفرض بمعنى العطية المعينة الموسومة. ولكثرة ما جاء من في المواريث من المقادير المقطعة المفصلة، ولكثرة ما يذكرون من الفرض، يقولون فرض هذا كذا، فرض هذا كذا، فرض كذا، سمي هذا العلم بعلم الفرائض، كما هو أيضا موسوم بقسم التركات. والتركة ما خلفه الميت من مال أو حق، فما خلفه الميت من الأموال والحقوق يقال له تركة. ويأتي أيضا الفرض بمعنى الواجب واللازم، والفرض يأتي بمعنى الإجابة إلى غير ذلك من المعاني التي لها اتصال بما نحن بصدده في علم المواريث. قال تعالى: أو تفرضوا لهن فريضة، يتكدروا لهن مقدارا من المال. وقد جاءت الأحاديث في الترغيب في هذا العلم والفن من علوم الفقه في الشريعة المطهرة، علم الفرائض، منه عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. هكذا جاء في رواية الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، والحاكم في المستدرك. فحث على تعلم هذا العلم على وجه الخصوص، لهذا أفرده كثيرا من علماء الشريعة بالتأليف وكتب الكتب المخصوصة فيه في المواريث والفرائض وقسمة التركات. وأخبر أنه يقبض هذا العلم من أول ما يقبض كما يجيء في روايات، وأنه يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما ومن يفصل بينهما، وقد حصل هذا في بعض الأماكن وفي بعض الأوقات. غير أن أصل العلم بحمد الله هذا محفوظ لا زال، حتى يأتي وقت ينتزع من بين الناس بقبض العلماء بإعراض الناس عن أخذ علوم الشريعة وتعظيمها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. قال: وهو نصف العلم، وإنه أول ما ينزع من أمتي. هكذا جاء في رواية ابن ماجه في السنن، والحاكم أيضا في المستدرك والدارقطني وغيرهم. يقول: تعلموا الفرائض، أي ما فرض الله تعالى لكل وارث نصيبه من تركة الموروث، فإنها من دينكم الذي أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو نصف العلم. نصف العلم أي صنف مهم منه، ويقال على الأمر المهم من شيء هذا نصفه. ويقول نصف البلاد فلان بن فلان، هذا قلت نصف البلاد يعني جزء مهم وسط البلاد، وهكذا. فإنه نصف العلم، ووجه عند بعضهم بأن علم الشريعة متعلق بما بشؤون الحياة ومتعلق بالموت، وهذا متعلق بالموت مقابل ذلك. وهو نصف العلم، وإنه أول ما ينزع من أمتي. وجاء عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال سيدنا عمر: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي. يعني قال اعمروا أعماركم وأوقاتكم بما ينفع، فإذا دار حديث بينكم فليدور في الفرائض، وإذا أردتم تلتهوا بشيء من اللهو المباح قالته بالرمي، فإنه سنة وينفعكم في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. ثم أنهم كانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء، ويجعلون حظ المرأة من الميراث أن ينفق عليها من مال زوجها سنة، ويقولون الرجال هم الذين يتحملون المؤن ويقرون الأضياف ويلقون الحروب. فلهذا أيضا لم يورثوا من الأولاد الزملاء صغارهم وأطفالهم، ويورثون الأخ وابن الأخ من زوجة الأخ والعم كرهان، وكل ذلك أبطلته شريعة الله ومحاه دين الحق، وتولى الله القسمة بين الرجال والنساء في هذه الفرائض. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا جاءت عدد من الآيات فيما يتعلق بهذه المواريث، حتى جاء في الخبر أن الله لما علم شح النفوس تولى قسمة الترك بنفسه، ولم يكله إلى نبي ولا إلى غيره، فتولى سبحانه وتعالى قسمة هذه التركات، وهو الأعلم والأحكام جل جلاله وتعالى في علاه. وكان لسادتنا الصحابة نصيب من الاشتغال بهذا العلم والحديث في مسائل هذه الفرائض. ويروى في الخبر: أفرضكم زيد، أي سيدنا زيد بن ثابت، كما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل بلفظ: وأعلمها يعني أمتي بالفرائض زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. قالوا: والاختلاف بين فقهاء الشريعة في الفرائض محصور وقليل ومحدود، أقل من اختلافهم في أبواب العلم الأخرى من علم الشريعة، لأنه تولى الحق بيانه في الكتاب، فما جاء في الكتاب فمتفق عليه، ثم بعد ذلك تبنت السنة بيان الكثير منه وتم الإجماع على الكثير منه، فلم يبقى الاختلاف إلا في مسائل يسيرة إلا في علم الفرائض. وكان في هذه المسائل المختلف فيها وافق اجتهاد الإمام الشافعي أقوال سيدنا زيد بن ثابت في هذه المسائل غالبا، ولهذا قال أبو بكر بن شهاب: وأفرض الأمة زيد ذا ورد بهذا الحديث، وهو نص لا يرد، ومال نحو قوله مجتهدا إمامنا المطلبي المقتدى، فكان في التقليد أسمى منزلة إذ وافق اجتهاده المشهود له. لا زال نور الفضل منهلا على قبريهما وللجميع جللا. من المعلوم أنه يبدأ من تركة الميت بالحقوق المتعلقة بعين التركة، فما وجب عليه من زكاة معينة وغيرها فهو الذي يقدم من كل حق تعلق بعين التركة، ثم يأتي بعد ذلك مؤن التجهيز بالمعروف، ثم الديون المرسلة في الذمة، ثم الوصية بالثلث فما دون الأجنبي، ثم القسمة قسمة التركة هذه الفرائض. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فالديون والوصايا والحقوق المتعلقة بعين التركة وتجهيز الميت أيضا من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحفر قبره ودفنه مقدم على الإرث. فالخامس هو الإرث، يقدم ما تعلق بعين التركة، ثم معنى التجهيز بالمعروف، ثم الديون المرسلة في الذمة، ثم الوصايا، ثم الإرث والتركة. ويأتي فيها هذه الأحكام للوارثين من الرجال ومن النساء. والوارثون من الرجال الإبن وإبن الإبن، وإن زفل والأب وأبوه، وإن علا والأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب، و من الزوج والمعتق والعم وابن العم وهكذا. فهؤلاء الوارثون من الرجال، الوارثون الابن وابن الابن إن أدنى بخالص الذكور فاستبين، والأب والجد وإن على إذا لم يكن في المدلى بهم ذات أذى، والأخ من أصلين أو من واحد، وابن الأخ المدلى له بالوالد، والعم لا للأم وابنه لأب. فهؤلاء من الرجال، كذلك من النساء الوارثات من النساء البنت وبنت الابن وإن زفل، والأم والجدة، والزوجة والأخت الشقيقة ومن الأب ومن الأم، وابن الأخت الشقيقة وابن الأخت الشقيقة، وكذلك الأخت من الأب والأخت من الأم، والمعتقة كذلك. فهؤلاء الذين يرثون من الرجال والنساء جعل الله تبارك وتعالى في الإرث قسمين: فرائض معينة بسهوم مقطعة مبينة، وعصبة يرث ما تبقى من التركة بعد الفرائض، وهو الذي جاء به هذا الحديث عندنا الذي ابتدى به في الباب. أقول أن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. الفرائض، والفرائض المذكورة في الكتاب العزيز النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفرائض فرض الله تبارك وتعالى النصف لخمسة. كيف لخمسة؟ كل واحد بشروط. يرث النصف الزوج من تركة زوجتي بشرطين، وهو أن لا يكون لها فرع وارث. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. كذلك يرث النصف الأخت الشقيقة. الله، الأخت الشقيقة ترث النصف من تركة أخيها إذا لم يكن له فرع ذكر، إذا لم يكن له فرع ذكر ولم يكن لها معصب. الأخت الشقيقة والأخت الأب كذلك. وينصرف أيضا النصف لبنت الإبن كما ينصرف للبنت، وينصرف لبنت الإبن وينصرف للأخت الشقيقة والأخت الأب. فالذين يرثون النصف كل بشروط هم الزوج والبنت، والبنت ترث النصف بما لم تعصب، ما لم، وبنت الابن إذا لم يكن هناك أقرب منها إلى الميت ولم تعصب فترث أيضا النصف. فكذلك الأخت الشقيقة والأخت الأب، فالزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، هؤلاء كل منهم بشروط يرث النصف. فالزوج بشرط أن لا يكون للزوجة فرع وارث، والبنت ترث النصف من تركة أبيها إذا لم يكن لها معصب ولا مماثل. معصب أخوها الشقيق، والمماثل أختها الثانية والثالثة. فإن كان لها معصب لم يفرض لها نصف ولا غيره، ولكن تصير عصبة مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان لها مماثل وهو أخت أخرى أو ثانية أو ثالثة فلهما أو لهن الثلثان. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، كانت واحدة بنت واحدة فلها النصف. من كان بنت فلها النصف. وهكذا يرث النصف أيضا الأخت بنت الابن إذا لم يكن الميت فرع وارث أقرب منها ولم يكن لها معصب ولا مماثل. وكذلك الأخت الشقيقة ترث النصف بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا أب، وأن لا يكون لها معصب وهو أخوها ولا مماثل. والأخت للأب ترث النصف من أخيها من الأب إذا مات بشرط أن لا يكون له فرع وارث ولا يكون له أب ولا يكون له أحد من الأشقاء، وأن لا يكون لها معصب ولا مماثل. فعلمنا هؤلاء الخمسة أن الأول يرث النصف بشرط واحد وهو الزوج، يرث النصف بشرط أن لا يكون للزوجة التي توفيت فرع وارث. والثاني يرث النصف بشرطين وهو البنت، ترث النصف بشرط أن لا يكون لها معصب وأن لا يكون لها مماثل. المعصب لها أخوها الشقيق، فإذا وجد أخوها الشقيق فالأخت الشقيقة لا ترث النصف ولكن تصير عصبة مع الأخ الشقيق. والشرط الثاني أن يكون لها مماثل وهو أخت شقيقة أخرى، فإذا وجدت واحدة أو اثنتين أو ثلاث فوقها فهي فلهن أو لهما الثلثان. والثالث يرث النصف بثلاث شروط، والثالث بنت الابن ترث النصف بشرط أن لا يكون للميت فرع أقرب منها وارث فرع أقرب منها، وأن لا يكون لها معصب وهو ابن بنت آخر في درجتها أخوها أو في درجتها، وأن لا يكون لها مماثل، فإذا وجد بنت ابن أخرى فلهما الثلثان، وإن كانوا أكثر من اثنتين كذلك فلهم لهن الثلثان، سواء كنا اثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان. كذلك الرابع من الذين يرثون النصف يرث النصف بأربع شروط، وهو الأخت الشقيقة ترث النصف بشرط أن لا يكون للزوج لأخيها الذي مات شقيقها فرع وارث، سواء كان أبناء أو بنات أو بنات ابن واحد، وأن لا يكون لها أب للميت أب، فمع وجود الأب لا يرث أحد من الأشقاء ولا من الإخوان لأب، لا ذكور ولا إناث إذا وجد الأب. والشرط الثالث أن لا يكون لها معصب وهو أخوها الشقيق، فإذا وجد أخ شقيق فالأخت الشقيقة لا يفرض لها النصف بل تكون عصبة مع أخيها. والشرط الرابع أن لا يكون لها مماثل، فإذا كان لها أخت شقيقة ثانية أو أكثر من ثانية فلهما أو لهن الثلثان. والخامس ممن يستحق النصف يرث النصف بخمسة شروط، وهو الأخت لأب، أن لا يكون للميت فرع وارث، ولا يكون للميت أب، ولا يكون أحد من الأشقة، وأن لا يكون لها معصب وهو أخوها لأب وأخو الميت لأب الثاني، ولا يكون لها مماثل وهو أخت لأب أخرى. فإذا كان أخت لأب أخرى فيكون لهما الثلثان، وكذلك إذا زاد عددهم. ألحق الفرائض بأهلها، يأتي بعد ذلك الربع، والربع إنما يرثه الزوجة إذا مات زوجها فلها الربع بشرط، وهو أن لا يكون لزوجها فرع وارث سواء منها ومن غيرها. قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وكذلك يرث الثمن الزوجة إن كان للزوج فرع وارث، فرع الوارث الابن وابن الابن والبنت بنت الابن. وكذلك الثلثان يرثها البنتان فأكثر والأختان، وبنتا الابن فأكثر، والأختان الشقيقتان فأكثر، والأختان لأب فأكثر. يستحقون الثلثين إذا كنا عدد من البنات، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث، فلهن ثلث ما ترك. وكذلك بنات الابن إذا كنا اثنتين أو ثلاث وورثن لم يحجبن فورثن فلهن ثلثان. وكذلك أختان شقيقتان فأكثر، أو أختان لأب فأكثر. هؤلاء الذين يستحقون الثلثين كل بشرطه. ثم يرث الثلث الأم، فالأم لها الثلث بشرط أن لا يكون لابنها أن لا يكون لابنها فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات. فإن كان لابنها فرع وارث صار حظ الأم سدس، أو كان هناك عدد من الإخوة أو الأخوات عند ابنها سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم، ومعنى عدد أكثر من واحد، أكثر من واحد أن لا يكون. قال سبحانه وتعالى: فإن كنت وإن كانت واحدا ولأبويه، يعني الأب لكل واحد منهم سدس، ما تك إن كان له ولد، إن كان للميت ولد فللأب سدس وللأم سدس، لكل واحد منهم سدس. إن كان فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، تستحق الثلث، إلا إن كان له إخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن حظها سدس إن كان للميت ولد، وحظها سدس إن كان له إخوة. فإن لم يكن عدد من الإخوة والأخوات ولم يكن له ولد فللأم الثلث. فإن لم يكن له ولد ورث أباه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. كذلك يرث السدس الأب، فإن لم يكن هناك أحد من الأبناء الذكور وأبناء الفرع الذكر الوارث فيصير له فوق السدس باقي التركة بعد الفرائض بالعصبة هذا الأب. وكذلك الغلوف الجدي، وكذلك يرث السدس بنت الابن إذا ورثت البنت، إذا ورثت البنت نصف فبنت الابن لها ثلث سدس تكملة للثلثين. كذلك الأخت من الأب إذا كان للميت أخت واحدة شقيقة فالأخت من الأب لها سدس تكملة للثلثين. فهذه الفرائض التي قال ألحقوا الفرائض بأهلها أعطوها أهل فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ومعنى أولى هنا أقرب، أقرب ذكر من العصبة يرث الباقي. إن لم يوجد أحد من أهل المواريث فله التركة كلها، وإن وجد أحد من أهل الفرائض فنعطي أهل الفرائض فرائضهم ثم نعطي هذا العصبة ما بقي قل أو كثر. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. جعلنا الله إياكم من المستقيمين على منهاج الشريعة المترقين إلى مراتب القرب الرفيعة، وأهل العلوم والفهوم الوسيعة، وأهل الصدق مع الحق تبارك وتعالى الداخلين في حصونه المنيعة، ونقينا وإياكم الأسواء والأدواء، ويصلح لنا السر والنجواء، ويدفع عنا وعن الأمة كل بلواء، ويكون لنا بما هو أهله في الدنيا والآخرة، ويصلح شؤوننا الباطنة والظاهرة، ويجعلنا من الهجوم الناظرة إليه الناظرة، ويجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جعل لنا نصيب وافر من إرث الفردوس، وانضمنا في سلك خيار الناس، واندفع عنا شر جميع الأنجاس والأرجاس والوسواس الخناس، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.